صلاح قلبك فيه رضا السميع القريب، فراعي حسن النوايا يا كل عبد منيب.
وراقب اللهوات اطلب محركات القلوب، اخلص وكن ذا يقين ولا تكن كالمريب.
واحرص على كل خير واحذر وبال الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا جميعا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، وأن يحقق دعاءنا ورجاءنا، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه على كل شيء قدير. ما زلنا أيها الأحبة في مقام الخشية، الخشية من الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا أن الخشية هي خوف يشوبه تعظيم، خوف مقرون بالوجل. ومر معنا أن هناك مقام الخوف وأعلى منه الخشية، وإذا زادت وصلنا إلى الهيبة، وإذا زادت وصلنا إلى الوجل. لكن حديثنا اليوم عن الخشية من الله سبحانه وتعالى. كنا قد ذكرنا أسباب الخشية ونيل الخشية، وذكرنا منها القرآن، وذكرنا منها معرفة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا منها العلم الشرعي، وذكرنا منها الدعاء، وذكرنا منها كذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى والتفكر، وكثير من الأسباب التي مرت معنا في لقاء سابق، مرافقة الصالحين، قيام الليل، كثرة الخلوة بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ما هي مظاهر الخشية؟ ما هي الثمرات التي تنال إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى درجة الخشية؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وابن القيم رحمه الله يقول: بالعلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. هذه بعض المظاهر أيها الأحبة التي ينالها المسلم والمسلمة إذا وفقوا ويسر الله لهم هذا المقام العظيم، مقام الخشية من الله. فإذا وصل المسلم والمسلمة إلى أن يستشعروا الخشية من الله، وأن تكون الخشية معهم دائما، وأن يخشوا الله في القليل والكثير، نالوا أمورا كثيرة. سأذكر بعضها فقط فإلا هي كثيرة. أولا، إذا رزق الإنسان الخشية رزق دوام المراقبة لله عز وجل، لأنه وصل إلى مرتبة جميلة لها حلاوة ولها أنس ولها استشعار جميل في النفس. لا يريد أن يفقد هذا الشعور، لا يريد أن يفقد هذا القرب، لا يريد أن يفقد هذا الجمال الذي حصله في قلبه وفي بصره وفي ظاهره وفي باطنه، فيظل دائما إيش؟ يراقب الله سبحانه وتعالى حتى لا يحرم، حتى لا يحرم أيها الأحبة. فإذا رزقنا الخشية رزقنا دوام المراقبة في خوف، في وجل ألا يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى، فتراه دائما مترقب يراقب الله في الصغيرة وفي الكبيرة، في الظاهر وفي الباطن، في كل شيء. إذا رزقنا الخشية أيها الأحبة جاء الخوف مع الوجل مع الهيبة. إذا خشينا الله سبحانه وتعالى جاء الخوف، وهو مقام عظيم، وكذلك جاءت الهيبة من الله، يهاب الله هيبة عجيبة تمنعه عن كثير من الذنوب والمعاصي، تدفعه إلى كثير من الأعمال والنوافل. وكذلك الوجل، يكون على وجل دائما وترقب فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. إذا رزقنا الخشية من الله سبحانه الخشية من الله سبحانه وتعالى رزقنا الله الانكسار له سبحانه وتعالى ودوام الافتقار. إذا رزق المسلم الخشية من الله رزق الانكسار لله والافتقار لله، وهما لب العبودية، دائما منكسر، ما هو للمخلوق، للخالق، مفتقر ليس للمخلوق، للخالق سبحانه، فدائما مفتقر، يناجي الله، يسأل الله، يلوذ بالله، يعترف بخطئه، يعترف بتقصيره، دائما مع الله عز وجل في كل أحواله، متواضع متخشع. لماذا؟ وجد الخشية التي يريدها، فيخاف على أن على على ألا تذهب منه، فيكملها بكل ما يستطيع. كذلك أيها الأحبة، إذا رزق المسلم الخشية أدى به هذا إلى النشاط في العبادة والتلذذ بها، دائما نشيط، نشيط في القرآن، نشيط في الصلاة، نشيط في الصيام، نشيط في قيام الليل، نشيط في الصدقة، نشيط في الذكر، نشيط في صلة الأرحام، نشيط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشيط في كل أبواب البر له سهم. لماذا؟ لأنه يجد الخشية الأثر العظيم في باطنه، فيظهر هذا على جوارحه، فعنده نشاط وتلذذ. الناس في شدة الحر يشربون الماء ويبحث، وهو في شدة الحر يتنعم بالصيام لله سبحانه وتعالى. الناس يقبضون أيديهم بالأموال، وهو يتلذذ بالصدقة والإنفاق. كذلك إذا رزق الإنسان الخشية استشعر حقارة الدنيا وقيمة الدنيا، وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فدائما يفكر فيما عند الله، يفكر في جنة عرضها السماوات والأرض، يفكر في دار الخلد، يفكر في مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم، يفكر في النظر إلى وجه الله الكريم، يفكر فيما عند الله عز وجل من النعيم، يترفع عن هذه الدنيا وسفاسفها. إذا رزق العبد الخشية رزق معرفة الذنوب وأثرها، فتجد دائما يبتعد عن الصغيرة قبل الكبيرة، يبتعد عن المكروه قبل الحرام، يبتعد عن كثير من المباحات حتى لا تصل به إلى المكروه، يخشى على قلبه، يخشى على الخشية التي وردها في قلبه والأنس الذي ورده في قلبه لله، فيبتعد عن حتى بعض المباحات يتركها لله سبحانه وتعالى. إذا رزق العبد الخشية من الله سبحانه وتعالى داوم على ذكره سبحانه وتعالى وعلى التوبة إليه وعلى الاستغفار إليه والإنابة إليه، دائما مع الله عز وجل لسانه يلهج بذكر الله، دائما يذكر الله عز وجل، يستغفر الله، يتوب إلى الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، اللسان قد شغل بما يقربه من ربه ومولاه، ما عنده استعداد أن يتكلم في القيل والقال وكثرة السؤال، لا، ما عنده استعداد أن يتكلم، يسكت أولى من أن يتكلم، وإن تكلم تكلم بخير أو بصلاح أو بذكر أو يسكت، وهذه من ثمرات الخشية. إذا رزق الإنسان الخشية أيها الأحبة أدى به هذا إلى تعظيم الله له سبحانه وتعالى، يعظم الله عز وجل، يعظم الله دائما، يستشعر عظمة الله في كل أوقاته، يستشعر عظمة الله في كل لحظاته، ما في شيء يقع بصره عليه إلا قاده إلى الله، ما يقع سمعه على شيء أو بصره على شيء إلا ربطه بالله سبحانه جل في علاه. لماذا؟ هنا الخشية، هنا أثر الخشية أيها الأحبة، دائما معترفا بتقصيره، دائما يعترف بتقصيره، مهما فعل أنا مقصر، لأن الخشية تعلمه الأدب مع الله سبحانه وتعالى، تعلمه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله عز وجل، فدائما معترف بالتقصير، يصلي ويبكي ويتوب، يتصدق ويبكي ويتوب، يقوم الليل ويستغفر ويتوب، يصوم النهار ويستغفر ويتوب، دائما أنا مقصر أنا ما فعل شيء. حياة عجيبة، دائما متواضع، صاحب الخشية متواضع ولين الجانب، ما في تكبر، ما في غطرسة، ما في تكبر على الناس وأنا ابن فلان، لا لا لا، متواضع، يملك الملايين ومتواضع، عنده مناصب ومتواضع. لماذا؟ لأن الخشية قد سكنت القلب، فبالتالي هو يتعامل مع الرب سبحانه جل في علاه. كذلك يبكي من خشية الله، هذه التي نريدها، هذه التي نسعى لتحقيقها. ما أجمل البكاء من خشية الله، ما أجمل أن يرق قلبك وفؤادك فتدمع عينك، فتدخل في ذلك النعيم وفي ذلك الوعد الجميل، لن يرج النار أحد بكى من خشية الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وسيكون إن شاء الله لنا في هذا وقفات. فإذا رزقت الخشية يا رعاك الله ويا رعاك الله، رزقتم أيضا البكاء من الخشية. ما أجمله، ما ألذه، ما أعظمه عند الله سبحانه وتعالى، ما أجمل أثره على صاحبه حينما تتقاطر الدمعات على وجنتيه فيشعر بحلاوتها ولذتها. كذلك إذا رزق الإنسان الخشية من الله سبحانه وتعالى اقشعر البدن لله عز وجل، يسمع القرآن فيقف شعر جسده، يسمع الذكر فيقشعر بدنه خشية لله سبحانه وتعالى. ومدح الله عز وجل هذا الصنف من الناس، لذلك لا يقشعر البدن إلا عند أهل القلوب الصالحة النظيفة التي قد ملئت خشية من الله سبحانه جل في علاه. إذا رزق العبد الخشية من الله عز وجل كان وقافا عند حدود الله وأوامره، وقاف لا يتجاوز الأمر، دائما عنده حس استشعاري عظيم، حلال فعله، حرام تركه، تينا، ما عنده نوع من الاحتيال أو اللف والدوران، لا، وقاف عند أوامر الله عز وجل. الذي يرزق الهيبة أيها الأحبة يرزق الرضا، فيرضى بقضاء الله وقدره ويرضى بموعود الله سبحانه وتعالى. لو الدنيا تكالبت عليه بأسرها تجد أن قلبه في أمن وأمان وسعادة واطمئنان، لأنه مع الله. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذا رزق الإنسان الخشية احتقر العمل واعترف بالتقصير، مهما عمل من عمل أنا مقصر، ما تأخذ العزة، ما تأخذ الأنفة، ما يأخذ العجب، لا 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 لا، تجد دائما إيش؟ يعترف بالتقصير، احتقار عمله، أنا ما سويت شيء، أنا شوف غيري ما شاء الله، أنا مهما فعلت دائما دائما يعطي نفسه هذا الإيحاء أنه مقصر. فإذا رزق الخشية أيضا رزق كثرة الدعاء والتعلق بالله والرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى، رزق محبة الله عز وجل، رزق الخوف من الله والرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. جاء اليقين يسعى، جاء الإخلاص يسعى، جاء الرجاء، جاءت المحبة، جاء التوكل، جاء الافتقار، جاء الخوف، جاء التعظيم، جاءت أعمال القلوب كلها تسعى خلف هذه الخشية. إذن حينما نقول الخشية أيها الأحبة عمل عظيم جدا يسحب خلفه كثير من أعمال القلوب، له ثمار عظيمة جدا، يتحصلها صاحب الخشية. الجماد يخشى الله، ألا نخشى الله؟ ولذلك أحبتي في الله، لعلنا أن نتكلم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى عن مظهر من مظاهر الخشية، ألا وهو البكاء من خشية الله. كم يسأل عنه كثير من الناس، كم يتمناه كثير من الناس، أن يبكي من خشية الله فيدخل في ذلك الخير العظيم وذلك الوعد الجميل، ألا يكون من أهل النار بل يكون من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
صلاح قلبك فيه رضا السميع القريب، فراعي حسن النوايا يكن لعبد منيب.
وراقب اللهوى طلب محركات القلوب، أخلص وكن ذا يقين ولا تكن كالمريب.
واحرص على كل خير واحذر وبال الذنوب.